سليم لو طفي فيها طلع لي ايه واللمبات الاخرى هذه. تسلم يا اخي.
فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتاخر، وكذلك ان كان خاصين، وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. قال الشارح: عني الاصوليون بمباحث التعارض والترجيح بعد مباحث الادله الشرعيه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وذلك لان هذه الادله قد يقع بينها تعارض ولا يمكن اثبات الحكم الا بازاله هذا التعارض. واعلم ان التعارض بين نصوص الشريعه غير موجود في الحقيقه، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد، اما لنقص في علمه او خلل في فهمه، وهو تعارض في الظاهر لا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن به الجمع أو النسب أو الترتيب، وذلك لأن الأحكام الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح. وكان الأولى بالمصنف أن يؤخر بحث التعارض إلى نهاية الكلام عن الأدلة، كما جرى على ذلك غيره من أهل الأصول، لأن التعارض يتعلق بجميع الأدلة، لكنه خصصه بالكتاب والسنة لقوله إذا تعارض نقال، لأن المراد بهما قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المخصص المنفصل. قوله إذا تعارض نقال، التعارض لغة تفاعل من العرض بضم العين، وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه، فهو إذن بمعنى التقابل والتمانع. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، وذلك كأن يكون أحد الدليلين يفيد الجواز والآخر يدل على المنع، فكل منهما مقابل للآخر ومخالف له.
طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث مبحث عظيم ومهم جدا، وهو مبحث التعارض بين الأدلة، وذلك بأن يوجد في أدلة الكتاب أو السنة ما يوهم وجود نوع من التقابل والتمانع، بمعنى أن أحدهما يدل على شيء والآخر يدل على نقيض ذلك الشيء. فهذا المبحث خصصه العلماء لمعرفة كيف يفعل المجتهد أو الأصولي أو الفقيه حينما يجد نصين متعارضين في قضية واحدة، ماذا يصنع؟ هل يحكم بالنسخ أو يبدأ بالجمع أو يلجأ إلى الترجيح أو يتوقف أو ماذا يصنع؟ وهذا المبحث يطيل فيه العلماء والأصوليون ويذكرون فيه أشياء كثيرة جدا، لكن كثير منها تتصل بالمتخصص في هذا المجال أكثر منها بالذي يريد معرفة أصول هذا الباب والمهمات منه. ولكن العلماء رحمه الله تعالى في العادة يذكرون هذا المبحث بعد الأدلة، لأن التعارض من العوارض التي ترد على الأدلة، يعني من مباحث الأدلة. بعد ما يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا، يأتي بعدها مبحث التعارض من الأدلة. إذا تعارض كتاب مع سنة، تعارض قياس مع كتاب، تعارض قياس مع سنة، تعارض إجماع مع سنة، ماذا نفعل؟ أي نعم، تعارض قياس مع قول صحابي، ماذا نصنع؟ طيب تعارض ظاهر مع نص، أو تعارض ظاهر مع تأويل، أي نعم، أو تعارض إجماع ظني مع قطعي، أو تعارض قياس جلي مع قياس خفي. كل هذه التعارضات يذكرها العلماء رحمه الله تعالى، ويبينون المخرج فيها والقواعد التي يلجأ إليها المجتهد لمعرفة كيفية الخروج منها بنتائج سليمة بناء على قواعد منضبطة. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرارا، يعني لم يلتزم الدقة في الترتيب كما هي موجودة عند الأصوليين، لأن الكتاب وضعه للمبتدئين فهو يريد أن يضع عندهم مجموعة من القواعد التي يستفيدوا منها تكون سببا لتهيئتهم لما هو أكبر منها. ثم قال: إذا تعارض النطقان، قال لكنه خصصه، أي خصص التعارض هنا بالكتاب والسنة، فقال إذا تعارض النطقان يعني لم يتعرض المباحث إيش التعارض عند الأدلة الأخرى في الإجماع والقياس وقول الصحابي وغيره. ثم قال: إذا تعارض النطقان، التعارض لغة تفاعل من العرض وهو الناحية والجهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل الله إيش عرضة لأيمانكم، يعني معترضا بينكم وبين أيمانكم، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحية وجهه، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه أو إلى حيث وجهه، فهو إذن بمعنى التقابل والتمانم. واصطلاحا تعريفه يسير جدا واضح وليس فيه كبير، يعني قال: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وهذا أمر مهم أن نفهم أن التعارض هو وجود إيش تقابل، أحدهما يثبت الجواز والثاني يثبت التحريم، أحدهما ينفي الكراهة والثاني يثبت الكراهة، أحدهما يدل على الوجوب والثاني يدل على التحريم، أحدهما يدل على الإباحة والثاني يدل على الوجوب. هذه نوع من التقابل، في نوع من التقابل. أما إذا كان أحدهما فيه الدلالة على مشروعية هذا الأمر والثاني فيه التأكيد على وجوبه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني صلاة الجماعة تعدل 25 مثلا، صلاة الرجل في جماعة تعدل 25، أو قوله صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة الفرد 25 مرة أو 27 مرة. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث الآخر: لقد هممت أن آمر بالصلاة تقام ثم آمر معي برجال معهم حزم من حطب فأنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم زوتهم بالنار. هل في تعارض هنا؟ الحديث الأول يدل على صلاة الجماعة فضيلة وأن درجتها عند الله تعدل 25 مرة صلاة الفرد، والحديث الثاني يشهد عليه على الوجوب، ما في تعارض. التعارض حينما تأتي الجماعة ويقول إن الله سبحانه وتعالى ما فرض عليكم الصلاة في جماعة، ويأتي الحديث الثاني سأحرق على من يشهدون الجماعة، على من لا يشهدون الجماعة من الناس، هنا تعارض. إذ هذا في عقوبة لمن لم يحضر الجماعة، وهذا يقول مباح لكم أن تصلوا بلا جماعة، هذا هو التعارض. ولذلك قبل أن نبدأ في العمل بين الدليلين بما ذكر العلماء من قواعد، يجب أن نتأكد هل هناك تعارض، هل هناك تعارض حقيقة أو لا. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني وهي مهمة جدا: لا يوجد في الحقيقة تعارض بين نصوص الشارع، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا وكلها من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يوجد بينها تعارض؟ حقيقة الأمر لا تعارض في النصوص الشريعة، ولكن أين التعارض؟ التعارض عند من؟ عند المجتهد. أنا ما فهمت النصوص، أنا ما عرفت متقدم منها من متأخر. أما أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد، هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يأمر الله بالشيء وينهى عنه في وقت واحد. إذن فالتعارض غير موجود في الشريعة حقيقة، إنما هو موجود عند من؟ عند المجتهد، نسبي. ولذلك تجد أحيانا مسألة أو نصوص متعارضة عند المجتهد وعند المجتهد الآخر، ما يوجد أدنى تعارض بينها ولا إشكال فيها عنده أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني مهم، أسف نحن ذكرنا المسألة الأولى لا بد من التأكد من وجود تعارض، الثانية لا يوجد تعارض في الشريعة حقيقة، إنما التعارض عند من؟ عند المجتهد. الشيء الثالث: لا يمكن أيضا أن يوجد تعارض بين دليلين قطعيين، بين دليلين قطعيين لا يمكن أن يوجد، سواء كان القطعيان سمعيان، كان القطعيان سمعيين أو كان عقليين أو كان أحدهما سمعي والثاني عقلي، يعني سواء كلهما جاء من القرآن والسنة أو كلهما جاء بالعقل أو واحد منهما جاء بالعقل والثاني جاء بالسمع، فلا يمكن أن يقع التعارض بين قطعيين.
لماذا يا إخواني؟
لأنه تعارض القطعيين يلزم منه يلزم منه التناقض أي نعم، والتضاد التام،
وهذا لا يجوز أبدا.
بل لابد أن يكون أحد هذين القطعين، إذا ثبت التناقض فعلا لابد أن يكون أحدهما ليس قطعيا، لابد أن يكون أحدهما ليس قطعيا. طيب، فإذا جاء ما يوهم التعارض بين قطعي وظني، ما الحكم هنا؟ الحكم للقطعي وينتهي الظني، وهذه لا إشكال فيها، فهنا لا تعارض. إذن أين مورد التعارض الذي يكثر عند المجتهدين؟ لا، قطعيين لا يمكن أبدا، لأنه يلزم منهم التناقض وهو محال بين الظن والظن، لأنه إن كان قطعيين فهو محال، وقطعي وظني الحكم للقطعي، إيش اللي بقي؟ ظني وظني. فكل التعارض الذي سندرسه هو من هذا الباب، تعارض بين ظني وظني. فمورد هذا الباب ومجاله وموضوعه ومحل التعارض هو الظنيات. طيب، ثم قال نعم،
أمره فلا يخلو أي الأمر والشأن من أربع حالات: الأولى أن يكون بين دليلين عامين، والثانية أن يكون بين دليلين خاصين، والثالثة أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، الرابعة أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. والمراد بقول المصنف إذا تعارض نطقان أي نصان من قول الله تعالى أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الأولى فللخروج من التعارض طرق: الأول أن يكون الجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لأن فيه العمل بكلا الدليلين.
ومثال لأن فيه العمل
لأن فيه العمل بكلا الدليلين. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإمام فقد طهر، أخرجه مسلم عن ابن عباس. وعند أهل السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا، وهو حديث عبد الله بن عكيم
بن عكيم
بن عكيم وهو حديث عبد الله بن عكيم، فهذا معارض في الظاهر للأول، فجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة، فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي. قال في سبل السلام: وهو جمع حسن، وفي المسألة أقوال أخرى. الثاني
طيب بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا وجد تعارض بين نطقين، يعني بين كتاب وكتاب أو كتاب وسنة أو سنة وسنة، بين وحيين يعني، سواء كان سنة أو كان جميع من الكتاب أو كان أحد من الكتاب والثاني من السنة، فلا يخلو الأمر من أربعة أحوال، وهذا بالتتبع والاستقراء: إما أن يكونا عامين الأول والثاني، وإما أن يكونا جميعا خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والثاني خاصا، وإما وهي الحالة الرابعة التي قد لا تطرأ على البال أحيانا، أن يكون أحدهما دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. إذن أصبحت القسمة عندنا رباعية، هذه تسمى يعني من القسمة العقلية، العقل لما إما أن يكون عامين أو يكون جميعا خاصين أو يكون أحدهما عاما وأحدهما خاصا، يعني الحقيقة انتهت القسمة العقلية هنا، لكن أيضا فيه شيء آخر، وهو أن يكون أحدهما عاما من جهة وخاص من جهة أخرى، والثاني بضده عام من هذه الجهة التي خاص فيها النص الأول وخاص من الجهة الأخرى التي هو النص الأول فيها عام. هذه طبعا ذكر العلماء إلا بالاستقراء. أي نعم. فالآن أصبح عندنا أربعة أقسام. بدأ بكل قسم الآن يفصل فيه كيف المخرج. طبعا عندك القسم الأول والقسم الثاني، أن يكون بين دليل، أن يكون بين دليلين عامين وأن يكون بين دليلين خاصين. هذه الخروج من التعارض فيهما طريقة واحدة. أولا نبدأ بالجمع، ما أمكن الجمع نلجأ إلى النسخ، ما أمكن النسخ نلجأ إلى الترجيح. أولا دائما نبدأ بأي شيء الجمع. لماذا نبدأ بالجمع؟ قال الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. لماذا يا إخواني؟ لأن فيه عملا بكل من الدليلين، عملا بكل من الدليلين. مثاله ما ذكرت عنه قبل قليل، جاءنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائم، وجاءنا حديث آخر يقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم. الأول ينهى والثاني فيه الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك. فإما أن نقول أن الثاني نسخ الأول، ها؟ وإما أن نقول الأول أرجح من الثاني مثلا ونعمل بالأول. في كلتا الحالتين الآن إيش سوينا؟ أبطلنا أحد الدليلين ولا لا؟ وألغينا العمل به. لكن ما رأيكم لو قلنا أن الشرب قائما خلاف الأولى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النهي فيه ليس للتحريم وإنما للكراهة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الجواز بفعله عليه الصلاة والسلام. فنكون بهذه الطريقة ماذا صنعنا؟ عملنا بالدليلين، ما أبطلنا أي واحد منهم. وكلما تمكنا من إبقاء الدليلين والعمل بهما سويا فذلك أفضل. لماذا؟ لأننا تكون بهذا ما ألغينا شيئا من كلام الله أو كلام الرسول. لكن في النسخ سنزيل واحد منهم قطعا، وفي الترجيح أيضا سنبطل العمل بواحد منهم. قال هنا طبعا في الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو دليلين خاصين، الحالة الأولى والثانية العمل فيهما واحد، يعني الطرق واحدة. أولا الجمع، ما أمكن الجمع النسخ، ما أمكن النسخ إيش الترجيح. وبهذا الترتيب أيضا نبدأ أولا بالجمع، ما أمكن الجمع نبحث عن مجال للنسخ، ما أمكن النسخ نلجأ إلى الترجيح. وعليه كل القادم الآن نفس الطريقة، إنما تختلف في الأمثلة. ذكر الآن الحالة الأولى للخروج من التعارض، الحالة الأولى وهي الجمع بين الدليلين. الحالة الأولى الخروج من التعارض فيها طرق. الأول أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فيجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر. والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول لأن فيه العمل بكلا الدليلين. مثاله قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي عند أهل السنن أيما إهاب، طبعا هذه دلالة إيش؟ هذا وجه كونه عاما، هذا وجه كونه أيما إهاب الدبغ فقد طهر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن أي جلد دبغ فهو إيش؟ طاهر. وهناك حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا معارض في الظاهر الحديث الأول، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ماذا نعمل؟ أول شيء نبدأ به أمام هذين النصين ما هو؟ النسخ ولا الترجيح؟ الجمع. هل يمكن الجمع؟ بحث العلماء فوجدوا أنه يمكن الجمع. كيف؟ قال إن الحديث حديث عبد الله بن عكيم بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، معناه لا تنتفع من الميتة بجلد لم يدبغ، لأن الإهاب يطلق على ماذا؟ على الجلد الذي لم يدبغ، على الجلد الذي لم يدبغ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني لا تنتفع من الميتة بأي جزء من أجزائها، حتى الجلد أيضا لا تنتفع منه. والمقصود بالجلد هنا الجلد الذي لم يتعرض للدبغ، فإذا دبغ فقد طهر، فإذا دبغ فقد طهر، لأن الدباغة تطهر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فكلمة إهاب في اللغة العربية تطلق على إيش؟ على الجلد الذي لم يدبغ. إذن هنا الآن وفقنا بين الحديثين وعملنا بجميع الحديثين ولم نبطل أحدهما من أجل الآخر، لم نبطل أحدهما من أجل الآخر. يعني ما يأتينا أحد قال لا الميتة لا ينتفع منها بشيء، طيب دبغناه طهرناه زي ما قال أبد النبي يقول لا تنتفع من الميتة الإهاب ولا عصب. طيب وش رأيك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ قال لا هذا أحسن، هذا أولى وأحوط. يقول لا الأحوط ما هو يا أخواني في هذا المجال، أي أن تعمل بكلا الدليلين ولا تبطل أحدهما. والعمل هنا والجمع ممكن، وهو أن نقول أن الإهاب الذي لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به، والإهاب الذي دبغ يجوز الانتفاع به، ونكون بذلك قد خرجنا من الإشكال. واضح الجمع؟ مثال آخر قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم، وقال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت. سبحان الله، إنك لا تهدي، وفي الآية الثانية إنك لا تهدي. أي الآيتين نسخت الأخرى؟ أي الآيتين نسخت الأخرى؟ ما نبدأ، ما في نسخ ولا نلجأ للنسخ. أول شيء نبدأ بأي شيء، هل يمكن الجمع بين الدليلين؟ قال العلماء نعم يمكن، إن المثبت في قوله إنك لا تهدي غير المنفي في قوله إنك لا تهدي. إنك لتهدي دلالة إرشاد تدل على الله وتعلمه الدين وتبين له الدلائل والحجج والبراهين، هذه مهمتك يا محمد. لكن هل تستطيع يا محمد قلب قلوب الخلق من الكفر إلى الإيمان؟ هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع، ولا يستطيع إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فالعمل بالدليلين ممكن، وهو أن تحمل آية إنك لتهدي على دلالة الإرشاد، وتحمل آية إنك لا تهدي على إيش؟ دلالة التوفيق والإلهام. وأصبحنا بهذا أبطلنا شيء من الدليلين؟ ها؟ ما أبطلنا شيئا، لم نبطل شيئا من الدليلين، بل عملنا بهما جميعا وأبقينا دلالة كل واحد منهما على معنى معين. واضح هذا يا إخواني؟ واضح؟ طيب الثاني،
أن يجعل أحدهما ناسخا للآخر، وهذا إذا علم التاريخ بأن علم السابق منهما، بأن علم السابق منهما، فيكون المتأخر ناسخا له ويعمل به دون المتقدم. ومثاله قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام وترجح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها بدليل قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
أها، لاحظوا يا إخوان الحالة الثانية أو الطريق الثاني إذا ورد عندنا نصان متعارضان اللجوء إلى النسخ، لكن متى نلجأ إلى النسخ؟ بالتحكم وبالعقل وإلا بالعلم، بالعلم بالتاريخ نعلم بأن هذا جاء بعد هذا، هذا جاء بعد هذا. ولذلك لا مدخل يا إخواني للاجتهاد يعني العقل في النسخ، النسخ إنما يعرف بإيش؟ بالنص، يعرف بالنص والعلم بالتاريخ، والعلم بالتاريخ. وأما بالعقل فلا، نقول والله لا يمكن هذا هو أكيد أنه هو اللي ورد بعد، لأنه لا يمكن، ما لا، نقول هل عندك تاريخ؟ فنعمل بالتاريخ وإلا فلا يلجأ إلى النسخ. وذكر مثالا وهو قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا ف فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني أول الصيام أول ما فرض كان على وجه التخيير بين أن تصوم أو تفطر وتطعم، تفطر وتطعم بدل الصيام. ثم جاء بعدها في الآية الأخرى، في الآية التي بعدها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا الآن عندنا نصان متعارضان. النص الأول يقول من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم وكفر يعني، والنص الثاني يقول من شهد منكم الشهر فليصم. ماذا نفعل أمام هذين النصين؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع؟ لا يمكن. آية تخير وآية تلزم، آية تخير وآية تلزم. فهنا نبحث هل يمكن النسخ؟ الجمع لا يمكن، نلجأ إلى إيش؟ إلى النسخ. هل يمكن النسخ؟ قالوا نعم يمكن النسخ، لأنه قد ثبت لدينا بالأحاديث الصحيحة أن هذه الآية نزلت متأخرة عن الآية الأولى، وهي قوله أن تصوموا خير لكم. قال سلمة بن الأكوع لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت، خلاص هذا مصرح. فهنا نقول الآية الثانية ناسخة الآية الأولى، وبطل العمل بإيش؟ بالآية، بطل العمل بالآية الأولى. هذان الآن نطقان قد تعارضا وأبطلنا العمل بأحدهما، ها؟ وأبطلنا العمل بأحدهما لوجود الدليل على تأخر أحدهما عن الآخر وعدم إمكان الجمع. نحن نبدأ بالجمع، إذا كان ممكن لا إشكال نعمل به، إذا كان غير ممكن نلجأ إلى النسخ. عرفنا التاريخ أعملنا التاريخ، وأعمى قلنا بالنسخ. ما عرفنا التاريخ نلجأ إلى الحالة الثالثة. نعم. أي أي نعم، إذا يمكن الجمع، إذا أمكن خلاص انتهى ولا يقال بالنسخ أصلا. فالآن مثل الآية التي قلنا مثلا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت، لماذا لا نقول بالنسخ؟ نقول آية القصص مثلا نسخت آية الشورى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يستطيع أن يهدي وفي آخره قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من هداية شيء، أو العكس، في أول الإسلام الله نفى عنه هداية أي أحد من الخلق ثم هنا أثبتها له فبقي المثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي من شاء. نقول لا، نبحث أولا في أي شيء في إمكانية الجمع، ما أمكن الجمع نلجأ إلى النسخ. فهنا نقول نعم، إذا علم التاريخ، إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ لجأنا إلى النسخ. نعم.
يتوقف فيهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به، وهذا هو الطريق الثالث وهو الترجيح، وهو لا يكون إلا بدليل، لأن الترجيح بلا مرجح باطل،
بلا مرجح باطل،
لأن الترجيح بلا مرجح باطل. والترجيح هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين بدليل، والترجيح طرق كثيرة، بعضها يرجع إلى المتن وبعضها يرجع إلى السلف، وهي مذكورة في المطولات، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وهذا مروي عن بصرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وغيرهم، وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منه. فهذان الحديثان متعارضان في الظاهر، الأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجبه، فيرجح الأول على الثاني لما يأتي: أولا أن العمل به أقوى، ثانيا لأنه أكثر طرقا ومصححيه أكثر، ثالثا لأنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إيجاب الوضوء، والناقل يقدم على المبطل لأن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبطل على الأصل، وهذا عند الجمهور. والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة، ومن العلماء من قال بالنسخ ومنهم من قال بالجمع.
طيب، إذن الطريق الثالث إذا تعرض عندنا نصان أن نتوقف في هذين النصين ونبحث عما يرجح أحدهما على الآخر، وهو يسمى الترجيح، يسمى الترجيح. يعني أن نرجح العمل بأحدهما على العمل بالآخر، لأنه الآن لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل وبعلم بالتاريخ. فبقي عندنا الآن لابد أن نعمل بأحدهما، لابد أن نعمل بأحد هذين النصين، أحدهما يأمرنا بكذا والثاني ينهانا عن نفس الشيء، فإما أن نعمل بهذا أو نعمل بهذا. فهنا نلجأ إلى الترجيح، والترجيح لا يكون بالتحكم والهوى وإنما يكون بالدليل. لكن لا شك أن الدليل الذي نستعمله في الترجيح، بما أن المسألة كلها ظنية، نستعمل أدلة ظنية. أي نعم. والمرجحات يا إخواني كثيرة جدا، المرجحات التي ذكر العلماء كثيرة جدا، منها شيء يرجع إلى السند، ومنها شيء يرجع إلى المتن، ومنها أشياء تكون خارجة عن هذا وهذا. أي نعم. يعني مثلا لو جاءت المسألة كما سيأتينا في بعض المرجحات، تعارض مثلا نصان، أحدهما يرويه صحابي فقيه، الثاني يرويه صحابي غير فقيه مثلا، ها؟ فترجيح الخبر الذي مثلا فيه الصحابي الفقيه أولى من الحديث الذي فيه الصحابي غير الفقيه. شوف هذا مرجح، فنقول مثلا رجحنا العمل بهذا الدليل على هذا العمل بهذا الدليل، لأن راوي هذا الدليل هو فلان وهو مشهور بكثرة الرواية والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، بينما الثاني ليس مشهورا بذلك. هذا في نظرنا أقرب إلى الصواب، أليس كذلك؟ أين؟ وبهذا يعلم أن مرجحات ذكر العلماء كثيرة جدا، ويختلفون في أجزاء منها، ويختلفون أيضا في أحيانا المرجحات، يعني قد يكون لهذا الحديث مرجح وقد يكون لهذا الحديث مرجح، فيبقى هنا نظر المجتهد في إعمال أقوى الظنين وأقربهما إلى النفس وأدل، يعني ما تكون الشريعة تدل عليه أكثر، فيبقى هنا نظر المجتهد هو الفيصل في الميدان، نظر المجتهد هو الفيصل في الميدان. قال مثال ذلك: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا إيش يدل عليه؟ على أن مس الذكر ناقض الوضوء. وفي عموم أي أحد منكم مس ذكره يعني فقد انتقض وضوءه. قال: هذا الحديث روي عن بسرة بن صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، يعني ثلاثة من الصحابة أو أكثر. والحديث الآخر حديث قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو إيش؟ بضعة منك، يعني جزء منك، فلا وضوء عليك إذا مسسته، فلا وضوء عليك إذا مسسته. طيب، فهذان حديثان متعارضان في الظاهر، الأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجب، ما العمل؟ طبعا الجمع، يعني طبعا المؤلف وغيره من العلماء قالوا ما يمكن الجمع، هذا يدل على وجوب الوضوء وهذا يقول لا بأس ولا وضوء عليك أصلا، والجمع غير ممكن. بحثنا الآن عن طرق الجمع ما وجدنا. النسخ ما ندري أيهما جاء قبل الثاني، ولا عندنا تاريخ نعرف به أن الأول هو حديث بسرة والثاني حديث طلق بن علي أو العكس. إذا ما العمل؟ قالوا هنا لابد من الترجيح، لابد أن نرجح أحد النصين على الآخر، ولهذا قالوا نرجح حديث بسرة على حديث طلق. لماذا؟ قالوا أول العمل بحديث بسرة أحوط، فنحن إذا قلنا للرجل أنت إذا مسست ذكرك توضأ، صلى صلاته بيقين ولا بشك؟ بيقين. لكن إذا قلنا لا خذ حديث طلق بن علي، يبقى عندنا حديث بسرة، احتمال ترى أنك صليت من دون وضوء، الوضوء كان باطلا، فالعمل بحديث بسرة أحوط. هذا مرجح. شوف المرجحات كثيرة يعني. الثاني المرجحات قالوا أن الحديث الأول طرق كثيرة ومصححه من العلماء أكثر من الحديث الثاني، أكثر من الحديث الثاني. الثالث من المرجحات الحديث الأول حديث بسرة مبقي على البراءة الأصلية ولا ناقل عنها؟ حديث بسرة ناقل على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية أنه إيش؟ مسك لأي جزء من جسدك، لا شيء فيه،
وأكلك لأي شيء لا ينقضه، هذا هو البراءة الأصلية، هذا الأصل. قالوا والذي ينقل عن البراءة الأصلية ها يقدم على الذي يبكي عليها. لماذا؟ أي لأن عنده زيادة حلم، اللي أبقى عليها ما جاءنا بجديد، ما جاءنا بجديد، اللي نقل عنها جاءنا بعلم زائد، فدل ذلك على أنه إيش؟ على أنه أقوى وأقرب إلى أن يكون هو الأصح بنا. واضح وجه الدلالة؟ أي نعم. قال لأنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إجابة الوضوء، والناقل يقدم على المبقي على البراءة الأصلية. لماذا؟ لأن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكما شرعيا ليس موجودا عند المبقي على الأصل. يعني حديث طلق بن علي ماذا استفدنا منه بالنسبة للبراءة الأصلية؟ ما في فائدة. يعني أن الأصل أنه مسك لأي جزء من جسدك لا شيء فيه، فهو مبقي على الأصل. بينما حديث بسرة نقلتنا على الأصل، قالت لا مس الذكر يتميز عن مس بقية أعضاء البدن فهو لا بد فيه من الوضوء، نقلتنا عن البراءة الأصلية. قال وهذا عند الجمهور، والترجيح هو أحد الأقوال في المسألة. يعني أن من العلماء من لم يلجأ إلى الترجيح، بل لجأ إلى ما إلى أحد الطريقين السابقين، فمنهم من قال بالنسخ، والنسخ في نظري يعني القول به ضعيف، لأنه ما لا لأنه ما في دليل يدل على أن أحدهما جاء قبل الآخر، يعني ما في تاريخ. لكن والله أعلم أن الجمع ممكن، الجمع ممكن، وهو أن يحمل نقض الوضوء على حالة مس الذكر بشهوة، ويحمل عدم الوضوء على مس الذكر بدون شهوة. وهذا يمكن يفهم من الحديث فهما، لأن يعني في حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك. متى يكون الذكر بضعة مني؟ يعني يساوي جميع جسدي، إذا مسسته من دون شهوة. نعم، يعني المس قصده بالمس هنا ليس إذا مسست يدي أو عضدي أو فخذي أو ساقي أو قدمي أو ذكري، الأمر سيسيا، يعني ما قصدت إلى الذكر لمعنى زائد ليس في سائر البدن، فأصبح بهذا يشابه إيش؟ يشابه بقية أين، فصار إنما هو بضعة منك. وحديث بسرى يحمل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا مسه لشهوة، على أن الإنسان إذا مسه لشهوة فإنه يجب هنا الوضوء، لأن المس هنا ليس لأنه يعني يشابه سائر جسدي، وإنما لأنه يتميز بأنه هو موطن الشهوة، لأنه هو موطن الشهوة. لاحظوا يا إخواني، هذا يعني قال العلماء فيه العمل بكلا الدليلين، وفيه إعمال كل من الدليلين في مجال ليس مجال الآخر. فمن مس ذكره لشهوة توضأ، ومن لم يمس ذكره لشهوة لم يتوضأ. وقالوا أيضا ما ومن مس ذكره لغير شهوة لم يتوضأ. وقالوا أيضا ما يدل على هذا ويؤكده أن حديث طلق بن علي قد أيد بعلة لا يمكن أن تنقض، أيد بعلة لا يمكن أن تنقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوضوء من مس الذكر، وقال علل ذلك بماذا؟ إنما هو بضعة منك، هذه علة ثابتة لا تتغير، هذه علة ثابتة لا تتغير. فكما أنك إذا لمست يدك لا يلزمك الوضوء، أو لمست وجهك لا يلزمك الوضوء لأنه بضعة منك، فكذلك مسك لذكرك لا يلزمك الوضوء لأنه بضعة منك. ولذلك قالوا العمل بكلا الدليلين خير من إلغاء أحدهما، فالجمع عندهم مقدم والعلم عند الله. لكن لا شك من طبعا الإنسان إذا عمل بالأحوط هنا خرج من الإشكال واستبرع لدينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، ثم قال الحالة الثانية.
أما الحالة الثانية من أحوال التعارض فهي أن يكون بين دليلين خاصين كما تقدم، وللخروج من التعارض طرق.
نعم، إذا كان بين دليلين خاصين فللخروج من التعارض هنا طرق. ما هي هذه الطرق؟ أولا الجمع لم يمكن نلجأ إلى النسخ إن علم التاريخ. الثالثة الترجيح، نفس الطرق السابقة لكن هنا الأمثلة تغيرت فقط. هنا الأمثلة تغيرت، الأولى أدلة عامة، الثاني أدلة خاصة. لا. مثال ذلك
الأول الجمع كما تقدم، ومثاله حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى. قال النووي ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة والدوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك.
نعم، هنا حديثين خاصين، يعني في قضية خاصة وهي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، يوم النحر، آسف، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الظهر، هل صلاها بمكة أو صلاها بمنى؟ فعندنا حديث جابر يصرح بأنه صلاها بمنى، وجابر قد ساق حجة النبي سياقا عجيبا طويلا، بل هو أطول سياق. وابن عمر أيضا وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسياق أقل من سياق جابر، حديث جابر. وبين ابن عمر أنه أيضا صلى يوم النحر الظهر صلاها أيضا بمنى. الآن أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، هل هو بمنى أو بمكة؟ فهذا الآن تعارض بين دليلين خاصين، أحدهما يثبت أن الصلاة كانت بمنى والثاني يثبت أنها كانت بمكة. نرجح أحدهما على الآخر أو ننسخ أحدهما بالآخر؟ لا، نقول نبدأ أولا بالجمع. هل يمكن الجمع؟ قالوا العلماء يمكن الجمع، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته صلاة الظهر بمكة بعد أن طاف فصلى بها، خصوصا يمكن أنه أراد أن يدرك مثلا فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، ثم خرج فجاء إلى أصحابه منى وجدهم لم يصلوا انتظارا له عليه الصلاة والسلام فصلى به، وهذا الجمع حسن وجيد، يعني فيه جمع بين الدليلين من دون إسقاط لأحد منهم. نعم.
الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، ومثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية. فالثانية ناسخة للأولى، فحرم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه، والإباحة دلت عليها الآية الأولى، وهذا على أحد الأقوال.
طيب، الطريقة الثانية إذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى النسخ، ما المثال؟ قال مثال قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، بنات عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. بين الله ماذا يحل النبي، يحل له كل امرأة آتاها مهرها، وكل ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وكل بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللواتي هاجرنا معه، وكل امرأة وهبت نفسها له، وهذا خاص به دون سائر المؤمنين. طيب، هذه المحللات الأربع أو الأصناف الأربع من المحللات رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في آية، والآية الثانية تقول لا يحل لك النساء من بعد. طبعا بين هاتين الآيتين يا إخواني آية واحدة فقط، يعني هذه وردت ثم آية ترجي من تشاء ثم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إذن الآية الأولى اللي فيها أحللنا لك إلى آخره انتهت، ما عاد يجوز لك محمد تزيد على هؤلاء اللواتي عندك أو تطلق واحدة منهن لتبدلها بأخرى، لا يجوز لك ذلك يا محمد. إذن فالثانية معارضة ليش الأولى، والأولى معارضة للثانية تماما. هل يمكن الجمع؟ قالوا لا، لا يمكن الجمع، فنلجأ إلى النسخ. الثانية وردت بعد الأولى في ترتيب القرآن، إذن فالثانية ناسخة للأولى. إذن يا محمد لا يحل لك النساء من بعد من بعد الذي ذكرنا لك، لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تبدل بهن من أزواج. فهذه الثانية ناسخة للأولى. ومن العلماء من قال بالعكس تماما، قال الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، إنا أحللنا لك، كل هذا جاء بعد قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج. واستدلوا على ذلك موسى بحديثين، حديث عائشة وأم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له جميع ما حرم عليه، جميع ما حرم عليه. فجعلوا الآية الثانية الأولى في الذكر ها ناسخة للآية الثانية في الذكر، وهذا من العجائب في القرآن أن يرد الناسخ مقدما على المنسوخ ترتيب الآيات، جاءت الآية الناسخة وبعدها بآية أو آيتين جاءت الآية المنسوخة. فالحاصل أنه الآن أخبرتنا أم سلمة وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له جميع ما حرم عليه، تقول عائشة إني أرى ربك يشارع في هواك، يحرم عليك شيء ثم ما يلبث إلا ويحل لك، كأنه يعني يبحث عما يعني أو يريد لك ما يرضيك ويوسع عليك، إني أرى ربك يشارع في هواك. قالت ما مات رسول الله إلا وقد أحل الله له جميع ما حرم عليه. لاحظوا كيف الله ما يدل على أن قوله لا يحل لك النساء من إلا النساء من بعد، يعني من بعد اللواتي وصلنا، اللواتي وصلنا. لا يحل لك يا محمد أن تتزوج من بعد من وصفنا، مهم من بعد أزواجك هؤلاء التي تزوجت، ها؟ لا، وإنما من بعد هؤلاء الأصناف الأربعة. فتكون هذه الآية مؤكدة لحكم الآية السابقة. نعم، وهذا قول أبي بن كعب. لاحظوا كيف العلماء يعني يختلفون في مناهج الجمع، لكن الظاهر والله أعلم هو قول عائشة وأم سلمة، لأنها إيش قد صرحتا، لأنهما قد صرحتا بإيش، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له جميع ما حرم عليه، فدل ذلك على أنه قد أحل له جميع. الطريق الثالث،
الطريق الثالث إذا لم يمكن نسخ فالترجيح. ومثال حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فيرى جمع من أهل العلم ترجيح الأول بما يأتي. أولا، أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له لنفسه من غيره. ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأنه أعرف بالحال من غيره. ثانيا، لأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما، فأبو رافع رضي الله عنه هو رسوله إليها يخطبها عليه، فهو مباشر للواقعة، وابن عباس ليس كذلك. الثالث، أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور، وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل. وعند الأصوليين ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله،
على المتحمل قبله،
لأن البالغ أضبط من الصبي لما تحمل.
لاحظوا يا إخواني، الماء الثالث أن نلجأ إلى الترجيح، يعني إعمال أحد الدليلين وإبطال الآخر بمرجح، يعني بدليل. قال: ومن أمثلته حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. لاحظوا أن الحديثين جميعا يعني مخرجة في أصح الكتب، حديث ميمونة في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس عند البخاري، وحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم. طيب، بأي الحديثين نعمل؟ هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أو نقول أنه تزوجها وهو حلال؟ يرى جمع من أهل العلم أن حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس، ويكون عندنا ثلاث مرجحات لكلام، لأنه الآن ما يمكن تزوجها وهو محرم أو وهو حلال، أو الجمع بينهما لا يمكن، أو النسخ ما يمكن أيضا. فبقي إيش؟ لم يبقى عندنا إلا الترجيح، أحد الحديثين راجح على الثاني. فما هي المرجحات؟ قالوا: أولا، حديث ميمونة أرجح لأنها هي صاحبة القصة، هي التي تزوج عليها، هي التي تزوج دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف بالتاريخ من غيرها. ومن المرجحات أن صاحب القصة والواقعة أدرى بالقصة والواقعة من غيره، يعني لو جاءنا اثنان وأحدهما أخبرنا في القصة بخبر، وصاحب القصة نفى ذلك الأمر، صاحب القصة نفى ذلك الأمر، وكلاهما ثقة، أيهما نصدق؟ صاحب القصة، لأنه صدق هذه قصته وهذه قضيته، المفترض أن يصدق فيها هو أكثر من غيره. هذا واحد. الثاني، أن أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرسول بينهما، يعني هو الذي ذهب إلى ميمونة وخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بميمونة إلا وهو حلال، وهذا له صلة أيضا بالقصة، فالمفترض يقدم كلامه على من؟ على كلام ابن عباس. الثالث، أن ميمونة وأبا رافع حين وجود هذه القصة أو حين حدوث هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ بالغين، يعني كان في تمام يعني معرفتهما وإدراكهما للأمور ووصولهما إلى سن التكليف، بينما ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن في سن البلوغ، بل كان دون العاشرة. ولا شك أن تحمل الحديث إذا جاء من اثنين أحدهما بالغ والثاني دون البلوغ أن تحمل البالغ يكون أقوى لأنه يكون أفهم للمراد وأكثر دراية بنعم وإدراكا لملابساته. ويتأكد هذا بأمر رابع وهو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا ينكح المحرم، المحرم لا يتزوج ولا ينكح، أيضا ما يكون وليا في الزواج، ما يزوج ابنته على فلان ولا معيولة له، ولا يخطب أيضا ما يكون خاطبا. المحرم يتجرد من هذا كله. هذا يؤيد ماذا يا إخواني؟ حديث ميمونة، أي نعم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بها إلا وهو حلال، يعني قد أحل من إحرامه. واضح يا إخواني؟ إذن فعندنا الآن أربع وجوه للجمع بين هذين الدليلين، بين هذين الدليلين، أيوة أربع وجوه للترجيح، نعم، بين هذين الحديثين المتعارضين. نعم.
الحالة الثالثة من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، يخصص العام بالخاص، ومثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذه الآية دلت على وجوب القطع في القليل والكثير، وحديث لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا يدل على تحديد نصاب القطع، فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية على مذهب الجمهور والله أعلم.
هذا واضح، سبق لنا أن يأتي دليلان أحدهما عام والثاني خاص، ماذا نصنع؟ وبينهما تعارض، ماذا نصنع؟ إيه؟ نخصص العام بالخاص ويزول الإشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يعني أي إنسان سرق أي شيء يجب قطع يده، هذا عام في كل سرقة. وجاءنا الحديث الآخر وهو لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا حديث خاص في بيان المقدار، حيث خصص الحديث العام الذي يقول القطع يكون في كل سرقة قلت أو كثرت، يبين فيه أن القطع لا يكون إلا في أي شيء، في ربع دينار فصاعدا لا أكثر. فنحمل هنا العام على الخاص، ويصبح العمل هنا العمل بالخاص وبالعام في غير الخاص، بالعام في غير مجال التخصيص. هنا في هذه المسألة لا، خلاص انتهى، ما عندنا إلا طريق واحد، جاءنا عام وخاص، خلاص نحمل العام على الخاص وانتهى. الأمر القضية هنا واضحة في المسألتين الأولين، إذا جاءنا عامان أو خاصان نعمل طرق الثلاث، أولا نجمع، لم يمكن ننسخ، لم يمكن نعم نرجح، أما هنا لا، نحمل العام على الخاص، وكنا سنصير بهذا إيش؟ قد عملنا بالدليلين، نعم قد عملنا بالدليلين، عملنا بالخاص قطعا وعملنا بالعام في غير مكان، أي نعم في غير مكان التخصيص، نعم في غير مكان التخصيص. نعم.
الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه الآية عامة في الحامل وغيرها وخاصة بالمتوفى عنها، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالحامل عامة، خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، فيخصص عموم الأولى بالثانية فتخرج الحامل من عموم الأولى وتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فدل ذلك على أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة والله أعلم.
طيب الحالة الرابعة يقول أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، يعني يصير في الدليل الأول عموم من جهة وخصوص من جهة، في الدليل الثاني العكس تماما، يعني نعم خصوص من الجهة التي كان فيها الأول عامة وعموم
من الجهة التي كان فيها الأول خاصة. طيب ماذا نصنع؟ طبعا ذكر المؤلف هنا حالة واحدة من الحالات وهي أشهر الحالات، أن إذا جاء دليل خصصنا عموم أحدهما، أي نعم خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بخصوص الآخر، لكن لا بد أن يأتي دليل على ذلك، لا بد. قال فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا أين العموم فيه؟ أين نعم، أن العموم هنا، العموم فيه أن عدة المتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. طيب وأين الخصوص فيه؟ أنها في عدة الوفاة، في عدة الوفاة. إذن هذه الآية خاصة بعدة الوفاة، عامة في النساء جميعا سواء كانت حاملا أو حائلا، واضح هذا؟ طيب جاءت الآية الثانية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآن الآية يا إخواني أين العموم فيها؟ أي أن وضع الحمل عدة للحامل في كل العدد، في كل العدد ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب وأين خصوصها؟ أنها في أولاد الأحمال وليست في سائر النساء، أنها في أولاد الأحمال. إذا الآية الأولى عمومها في أي شيء؟ عمومها أنها في كل امرأة، وخصوصها أنها في عدة الوفاة. والثانية عمومها أنها في جميع العدد، وخصوصها أنها في الحامل دون غيره. فماذا نصنع؟ قال فيخصص عموم الأولى بالثانية. عموم الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نخصص عمومها بخصوص الثانية فقط. ليش؟ قال لأنه وجد دليل يدل على هذا التخصيص، وجد دليل يدلنا على أننا نخصص العموم الأولى بخصوص الثانية. فماذا نصنع؟ يعني فماذا نصنع الآن؟ نقول كل امرأة توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، إلا الحامل فعدتها وضع الحمل. طيب لماذا قلتم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ ليس الأول بأولى من الثاني ولا الثاني بأولى من الأول. قلنا هذا الكلام صحيح، لكن صار عندنا دليل استأنسنا به أو اعتمدنا عليه في تخصيص عموم الأول بالثاني. ما هو هذا الدليل؟ حديث سبيعة الأسلمية أنها رضي الله تعالى عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، قالت فتزينت خلاص وضعت فظنها بليلتين أو ثلاث بعدها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعثك وقال لعلك تريدين النكاح، لا والله لا تنكحي حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. أبو السنابل عبي بأي شيء؟ بآية والذين يتوفون منكم. قالت فلما جاء الليل جمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله، قلت يا رسول الله حصل كذا كذا وكذا، وأن أبو السنابل قال هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم بل حللت يوم حملت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتها قد انقضت بالوضع، قد انقضت بالوضع. فهذا دال على أنه إيش الأولى، الآية الأولى العامة نحملها على الآية الثانية الخاصة وينتهي الإشكال. طيب فإن لم يأتي دليل، الآن جاءنا دليل ولا لا؟ فإن لم يأتي دليل نلجأ إلى أي شيء؟ جمع؟ لا، إلا نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، وهو ترجيح مثاله. نأتي بمثال سبق أن أتيت لكم بهذا المثال أعيده الآن مرة ثانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
ركعتين الأول جمع هذا بس ما في دليل النسخ هنا. فنحن نقول الإيش ولا في مجال النسخ ليه؟ لأن في خصوص عموم يمكن يعمل بالنصين يعني أو يعمل أقل ما هنالك أنه يعمل بكل واحد منهما وسيأتينا في الحالة الثالثة يعني. إذن إذا وجد دليل رجعنا للدليل كما في الحديث الأول أو في المثال الأول. ما وجد دليل نلجأ إلى إيش؟ إلى الترجيح. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في أي شيء؟ في كل الأوقات. عام في كل الأوقات إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت ولا لا؟ خاص بأي شيء؟ خاص بإيش؟ بركعتي أين عند تحية المسجد؟ بركعتي تحية المسجد. إذن فهو خاص بركعتي تحية المسجد عام في كل الأوقات. وجاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اللي هو حديث النهي. هذا الحديث عام في أي شيء؟ في الصلاة كلها كل أنواع الصلاة. خاص في إيش؟ في الأوقات أنه خصص وقته. طيب الآن دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح يعمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أنتم لاحظتم يا إخواني ها؟ أي نعم. كل واحد منهم الآن عام من جهة خاص من جهة. حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام من جهة الأوقات خاص من جهة نوع الصلاة. وحديث لا صلاة بعد الصبح خاص من جهة الأوقات عام في جميع الصلوات. واضح؟ ماذا نعمل؟ قال العلماء نلجأ للترجيح. والترجيح يكون أننا نرجح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا رجحنا؟ لأننا وجدنا أن الشارع قد خصص عموم الثاني وهو لا صلاة بعد الصبح. خصصه بأي شيء؟ قضاء الفائتة يجوز، والراتبة الفجر يجوز أن تصلى أيضا بعد صلاة الصبح ولا لا؟ أي نعم. وصلاة الكسوف يجوز أن تصلى بعد العصر، وركعتي الطواف جاء في النص ما يدل على ذلك. فعلمنا أن العموم الذي فيه قد دخله التخصيص، معنى أن الشارع كأنه ما قصد فيه العموم. لاحظتم ولا لا؟ كأن الشارع ما قصد فيه العموم. بينما حديث إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل تعرفون شيء خصصه؟ هل تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأحد من الناس اجلس قبل أن تصلي ركعتين مثلا؟ إذن فأيهما أقوى عندنا؟ لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين صار أقوى من قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لماذا؟ لأن حديث لا صلاة بعد الصبح قد رأينا أن الشارع قد خصصه بعدة مخصصات. إذن فليدخل هذا واحد منها، بينما الحديث الثاني حديث دخل أحدكم المسجد ما رأينا الشارع إيش قد خصصه بشيء، فدل ذلك على أنه أقوى، يعني عمومه أقوى من عموم الحديث الثاني، فيحمل الحديث الثاني على خصوص الحديث الأول. طيب فإن لم يمكن الترجيح، الحالة الأولى جاء دليل انتهينا، الحالة الثانية ما جاء دليل وأمكن الترجيح، الحالة الثالثة ما أمكن الترجيح، ما العمل؟ نقول نعمل بكل واحد من الدليلين فيما لا يتعارض به مع الدليل الآخر. يعني لو فرضنا أنه حديث إذا دخل أحدهم المسجد لا صلاة، نفترض أن ما نستطيع أن نجمع بينهما، نرجح بينهما، نفترض، إيش نسوي؟ نقول تحية المسجد مشروعة في غير أوقات النهي. صرنا الآن عملنا بحديث النهي في أوقات النهي وبحديث تحية المسجد في غير أوقات النهي مثلا، يعني يعمل بكل واحد من الدليلين في غير مجال التعارض، وأما مجال التعارض فيجب التوقف حتى يأتي دليل آخر أو مرجح، ولا بد، ولا يمكن أن يبقى دليلان متعارضان لا يوجد بينهما مجال أو مساحة معينة للترجيح، لأن الشارع قد بين الشريعة في وجه لا خفاء له، لكن القضية على إيش؟ على المجتهد وتقصيره وقصوره، تقصيره في البحث أو قصوره في الفهم. أين؟ والله أعلم.
كم هربعة ما عندنا؟ راجعنا من الوقت. خلنا 10 دقائق.